نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أعلمتكم به. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله تعالى أسأله أن يرزقني وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، حديث معكم في هذا اللقاء سيدور حول الخصائص العامة لشريعة الإسلام، يعني الإسلام العظيم الذي ننتمي جميعا إليه تميز بخصائص عامة عن كل الشرائع وعن كل النظم والقوانين. يجب على كل مسلم فضلا عن كونه طالب علم أن يقف على هذه الخصائص، لأن الغرض من دعوتي أنا وغيري أن تتمسك أنا وأنت بالدين، ده الهدف. طيب، من جملة العوامل الرئيسية والأساسية، وإن شئت قلت الوحيدة، التي تحمل المسلمة على أن يتمسك بشرع الله، أن يتعرف على دينه وخصائص هذا الدين ما هي، حتى إذا تلعب بك صعلوك فلا تهتم بكلامه، واعلم يقينا أنك على شريعة. قال عنها العلاء ابن الحضرمي، ومن الصحابة الأجلاء، للمنذر ابن ساوى، وكان أميرا على البحرين. وكلمة البحرين في الوقت الحاضر اللي هي منطقة الإحساء في السعودية، مش البحرين المعروف. قال له: يا منذر، هذا هو دين محمد النبي الأمي الذي لا يستطيع عاقل قط أن يقول ليته زاد في عقوبته أو نقص من عفوه، أو ليت ما أمر به نهى عنه أو ما نهى عنه أمر به. شريعة غضة طرية تميزت عن كل الشرائع وكل النظم الوضعية. ومن أجل ذلك، إذا أردت وأردنا جميعا أن نتعرف على الإسلام، ما هو الإسلام؟ الجواب: لن نتمكن من تعريف الإسلام إلا بصفة لاصقة به لا تتخلى عنه مطلقا أبدا. فمن جملة تعريف الإسلام قالوا: هو ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبرائيل المشهور، لما سأله جبرائيل عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ده تعريف. طيب تعريف تاني هو الخضوع والاستسلام لشريعة الله عز وجل والانقياد له. وهذا الخضوع وذلك الاستسلام وتلك الانقياد لابد أن يكون اختياريا وليس قصريا، يعني براحتك، لا نجبرك على ذلك. أيضا هناك ثلاثة أسئلة حيرت عقلاء العالم، جاء الإسلام بالإجابة عنها جوابا شافيا كافيا. السؤال الأول: من أين جئنا؟ السؤال الثاني: ولماذا جئنا؟ السؤال الثالث: وإلى أين المصير؟ أي واحد عاقل يسأل نفسه سؤال: أنا جئت منين؟ الجواب: قال تعالى: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ده أصلك. طيب ولماذا جئنا؟ الجواب: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى أنا أتيت لكي أعبد ربي عز وجل. طيب إلى أين المصير؟ هتروح فين؟ قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يبقى المرجع إلى الله عز وجل. طيب إخواني، العلماء الأكابر كأمثال الشافعي والليث بن سعد نظروا إلى شريعة الإسلام كإجمال ككل، فوجدوها تميزت عن كل الشرائع بخمسة خصال، وده هياخد مننا وقت طويل، ولكن المسلم الحق يصبر في تعلم العلم والعبرة بالنهاية. نظر العلماء المتقدمون إلى الإسلام وقارنوه بالشرائع قبلهم وبالنظم الوضعية التي وضعها البشر، وجدوا أن شريعة الإسلام، انتبهوا رجالة، تميزت عن كل الشرائع وكل النظم بخمسة خصال. إذا اعتقد المسلم هذا الاعتقاد وفطن له التفطن المطلوب، قل أن يغفل عن ذكر الله، وقل أن يغفل عن طاعة الله، وكلما كبى أسرع بالعودة إلى الله عز وجل. الخاصية الأولى أنها من عند الله عز وجل، ويكفي بهذا شرف أن تكون الشريعة التي تعبد إلى الله بها من عند الله عز وجل. الخاصية الثانية الشمول. الثالثة العموم، ونعني بالعموم ثلاثة: عموم الشخص وعموم الزمان وعموم المكان. يعني الرجل ده عنده 10 سنين الإسلام تكلم عنه، وصل 90 سنة الإسلام تكلم عنه، وصل 40 الإسلام معاه. أدي معنى العموم: عموم الزمان والمكان والشخص. هنا في قريتنا سنديون الإسلام، وفي أي قرية أخرى الإسلام. ده العموم. بعد ذلك المثالية والواقعية. ممكن أن تكون مثالي توصل إلى السدة، وفي نفس الوقت الواقع الذي تعيش فيه جسمك بدنك، الواقع الذي تعيش فيه إلى غير ذلك الإسلام تكلم فيه. الخاصية الخامسة وهي الأخيرة: الجزاء في الإسلام جاء مناسبا للطاعة، والعقوبة جاءت مناسبة للمعصية. نبدأ بالتفصيل وأعيرونا الله يبارك فيكم أذانا صغيرة وقلوبا واعية، وإن شاء الله تبارك وتعالى بعد الصلاة لي لقاء معكم. أي أخ كلكم بلا استثناء عنده أي تعليق أو أي ملحوظة على الرأس والعين، لأن الغرض أن نحن نستفيد ونتعلم. الإسلام من عند الله. طيب، قال قائل: ما الدليل على ذلك؟ لأنك إذا اعتقدت أن الإسلام من عند الله سألزمه بكلام، إن التزمت به فنعم الرجل، لم تلتزم يبقى مجرد كلام بتقوله. أولا، الإسلام كما تعلمون متمثل في القرآن والسنة، وده أمر مقطوع به. طيب، القرآن والسنة هل هما من عند الله أم من عند غير الله؟ الجواب: القرآن والسنة باتفاق العلماء، يعني بالإجماع، من عند الله عز وجل. فإن قال قائل: وما الدليل على ذلك؟ نقول: الدليل قال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وإنك يا محمد لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال تعالى: تنزيل من الله العزيز الحكيم. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وانتبه لكلمة ينطق، فعل مضارع. وما قال وما نطق، أو وما سينطق، قال ينطق، فعل مضارع، يفيد الاستمرارية والتجدد. وهنا أصل شرعي أرجو أن لا يخفى عليك: كل ما تكلم به نبينا صلى الله عليه وسلم فهو وحي، وبناء على ذلك كل من قال أن كلام النبي هذا ليس بوحي يلزمه الدليل الشرعي. جبت الكلام ده منين؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وثبت في صحيح مسلم من حديث صفوان ابن يعلى ابن أمية يقول: كان أبي كثيرا ما يقول: وددت أن أرى النبي وهو يوحى إلي. يقول: وكان يجلس معنا عمر بن الخطاب، فجاء رجل من الأعراب يلبس جبة ومتضمخ بطيب، يعني تطيب ويلبس جبة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما يفعل الرجل إذا لبس جبة وتضمخ بطيب في عمرته؟ يقول صفوان ابن يعلى ابن أمية: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذه عند نزول الوحي. كان ده مهم يا رجالة، مسألة السنة من عند الله والأدلة عليها في غاية الأهمية. يقول: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي، وكان عليه شبه ثوب يظلل عليه. وكلمة ثوب في لغة العرب أو شقق معناها قماش لم يحاك، حتة قماش، ده اسمه المعنى الثوب والشقق. يقول: فأشار عمر إلى يعلى بن أمية، تريد أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعال أهو قدامك. يقول يعلى: فنظرت إليه فإذا به محمر وجهه يغط ساعة ثم سري عنه. القاعدة العامة يا رجالة، حينما ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصر عنه ويتكلم، الكلام ده يبقى بوحي من جبرائيل. يقول: فسري عنه ثم قال: أين أراه السائل عن العمرة؟ الرجل اللي سأل فين؟ فجيء به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزع جبتك واغسل ما عليك من الطيب ثلاثا، وما كنت صانعا في حدتك اصنعه في عمرتك. طب أسألك بقى، الكلام ده في أي سورة من القرآن؟ ولا سورة، ومع ذلك هو من عند الله عز وجل. ولعلكم تذكرون حديث العسيف، وهو في الصحيحين من رواية أبي هريرة، يقول أبو هريرة: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه رجالة، لنا شايف قدامي ناس عقلاء بيستوعبوا. فالكلام ده هلزمك به بإلزامك. انت عندك عقيدة ان الشريعة من عند الله، طيب خلاص كويس، يلزم من ذلك كيت وكيت وكيت. اللازم هذا موجود عندك، موجود فنعم الرجل، مش موجود لا صح اعتقادك من جديد تاني. يقول أبو هريرة: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعرابي ورجل وغلام جفر. غلام جفر يعني أوشك على البلوغ والحلم. فقال الرجل، مش الأعرابي، الرجل الثاني: يا رسول الله، أنشدك بالله أن تقضي بيني وبين خصم هذا بكتاب الله وأذل في الكلام، يعني أتكلم الأول. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: تكلم. فقال: إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا الرجل. عسيف يعني أجير، مأجره يعمل له مصلحة. فزنى بامرأته، فأخبرت أن على ابن الرجل، فافتديت ابني بمئة شاة ووليدة. فالرجل زوج المرأة أبى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتبه رجالة، والذي نفس محمد بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، أما المئة شاة ووليدة فرد عليك، ما يلزمناش، لنأخذها ولا تلزمنا. يبقى بناء على ذلك أن تختارك الناس لتجلس في جلسة عرفية، انتبه رجالة، لتقضي بينهم. انظر في المشكلة التي وقعت بين الطرفين أو بين الأطراف، تكلم فيها الشرع، ليس لك أن تتكلم أبدا بأي حال من الأحوال. ما تكلم فيها الشرع أو أذن لك بالكلام تكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، أما المئة شاة ووليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب سنة. طب الكلام ده في أي صورة؟ مش في صورة من القرآن، سنة من عند الله عز وجل. يبقى إذن القرآن والسنة من عند الله عز وجل. طيب أخي المسلم، أنت اعتقدت أن القرآن والسنة من عند الله، يلزمك لزوما لا انفكاك عنه أن هذه الشريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. لما؟ من عند الله، بلك لأن أثر الصانع يظهر في صنعته، أثر الصانع. والله سبحانه وتعالى باتفاق عقلاء بني آدم منزه عن كل نقص، يبقى كمالهم يظهر في صنعته، قرآن والسنة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وبناء على ذلك أخي المسلم، لماذا تركت شيئا من الشريعة إلى غيره؟ أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أين عقلك؟ وأكلمك على اعتقادك، لأن احنا عندنا القرآن والسنة، أو بمعنى أدق القرآن ليس فيه غبار أبدا. ممكن السنة واحد يتكلم فيه حديث ضعيف، حديث موضوع كذا ممكن، أما القرآن بين الدفتين مدوء بالحمد لله رب العالمين منتهي، قل أعوذ برب الناس، ده ما فيش في كلام. ومن أجل ذلك إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه ربنا عز وجل إلى أهل مكة خاصة وإلى بني آدم عامة، تحداهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالقرآن، تحداهم بالقرآن. ومعروف لكي يكون التحدي صحيحا ومقبولا عند العقلاء ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون ما وجه إليهم التحدي يبرعون في هذا الموضوع. يعني أنا بتحدى ولدي، تحدى في إيه؟ في صناعة مثلا الكيمياء، لازم يكون بارع فيها، وإلا أنا إنسان مش محترم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قل لهم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. عجزوا، نزل شوية، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. انتوا بتقولوا افتراه وألفوا، هات عشرة. عجزوا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا انظر ولن تفعلوا. فلما تحداهم العرب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جلسوا يفكروا، طب هنعمل ايه؟ لان ساعات يا رجالة بقول لك ربنا قال في القرآن كذا، طيب لما لا تستجيب؟ هل سألت نفسك مرة؟ ما كون انني لا استجيب للقرآن واستجيب لغير القرآن تؤخذ علي. لما لا تستجيب للقرآن وهو أنت تعتقد أنه من عند الله يعني كامل؟ فلما عجز العرب وهم أهل فصاحة وأهل بلاغة، مرة يا رجالة الخليفة المأمون جلس مع الحشي الخاص بتاعته فقال لهم: من يأتيني بحروف معجم هي 28 حرف على بدن الناقة؟ يعني أول حرف ألف تقول أنف، باء بطن، على 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 جسم الناقة. فقام سويد ابن غفلة وذكر 28 حرف 28 عضو. فقام رجل آخر من الحاضرين وقال: يا أمير المؤمن أنا آتيك بها ثلاثة، كل حرف عليه ثلاثة من بدن الناقة. فكانوا القمة في الفصاحة. فلما تحداهم ربنا أن يأتوا بمثل القرآن عجزوا. طيب ما هو لابد أن يهدموا الدعوة. فكان كما ذكر الإمام الطبري في التفسير عن عمران بن حسين أن عبد الله بن مسلم الحضرمي كان له عبدان من أهل غير اليمن، أحدهما يسمى يسار والآخر جبر، وكان يقرآن التوراة، وكان ربنا جلس إليهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال كفار مكة يتعلم منهما. فأنزل الله عز وجل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ما بتفهموش؟ الناس بيتكلموا عربية بصعوبة وبشق الأنفس، وهذا بلسان عربي فصيح. فلما فشلوا في هذا قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يبقى بناء على ذلك إخواني، القرآن والسنة من عند الله، يلزمك أنهما كاملان لا نقص فيهما بوجه من الوجوه، فإن قلت فيهما نقص ناقضت نفسك أو اتهمت ربك بالنقص وحاشاك. أيضا إخواني، ممن ينبغي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدى العرب فصح وهم أهل الميدان، أيضا يكون المتحدي عندهم الرغبة في هدم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت موجودة في قريش متوفرة. أيضا لا يخشى ممن يتحدى البطش، يعني لا يخشى من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يبطش بمن تحداهم، بل كان ضعيف مستضعف، تمكن منه أهل مكة وعملوا به الأفاعيل ولا يخفى عليكم. يبقى إذن يا رجالة، الخاصية الأولى من خصائص شريعة الإسلام أنها من عند الله، وبناء على هذا الاعتقاد أنها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. أيضا إخواني، كون الشريعة من عند الله تضفي عليها كثيرا من القداسة والمهابة، ولعلكم تذكرون الحوار الذي دار بين نبي الله موسى بن عمران وبين قومه لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. في كل مرة يقول نبي الله موسى إنه يقول، ولو قال موسى يكفي، ولكن قال إنه يقول ليضفي على الأمر قداسة ومهابة. وهذا الذي أشار إليه إخواني الصحابي الجليل رافع ابن خديج، وحديثه عند مسلم. يقول رافع: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر فيه نفع لنا وطواعيتنا لله ورسوله أنفع لنا. وبناء على ذلك أخي العاقل، اختلي بنفسك واسأل نفسك هذا السؤال وأتنا بجواب مقنع: لماذا لا تستجيب لشرع الله المتمثل في القرآن والسنة؟ ليه؟ لماذا؟ في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك يقول أنس: كنت ساقي القوم الخمر. والخمر يا أخوانا عند العربي في بداية الإسلام تماما مثل الماء في بيوتنا، كلنا عندنا ماء في التلاجة أو المبردة أو في، كلنا عندنا ماء. الخمر عندهم كان بمثابة الماء عندنا. يقول أنس بن مالك: كنت عند أبي طلحة الأنصاري أسقي القوم الخمر والكؤوس في أيديهم، فإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف في سكة المدينة ويقول: ألا إن الخمر قد حرمت. بس يقول أبو طلحة: فقال لي أنس: انظر يا أنس من الذي ينادي. يقول: فخرجت فسمعت ثم رجعت، فقلت له: يا أبا طلحة، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الخمر قد حرمت. يقول أنس: فقال لي أبو طلحة: يا أنس، احرق هذه القلال. خلاص انتهى. وهذا المعني بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال عمر بن الخطاب: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. يبقى ليس فيها نفع قط. وهكذا كل المناهي الشرعية ليس فيها منفعة قط، كما أن كل الأوامر الشرعية فيها منفعة قط، فيها منفعة تامة خالصة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لأنها من عند الله عز وجل. في سنة 1930 أرادت، عشان بس تعرف الفرق وتنظر أين أنت، أرادت أمريكا أن تحرم على القوم شرب الخمر، لأنهم وجدوا أن شرب الخمر كله ضرر، وأي فعلة تذهب العقل كلها ضرر، وما اهتمت شريعة من الشرائع بالعقل كاهتمام الإسلام بالعقل. وعلشان كده إياك ثم إياك أن يؤثر فيك كلام من يسمون أنفسهم بالعقلاء ويطعنون في شريعة الإسلام ويقولون إن الإسلام أهمل العقل. أبدا، بل في علم الأصول دليل يسمى الدليل الشرعي العقلي في علم الأصول، ومعناه إن الشرع المطهر أمر الآدمي أن يستخدم عقله في الوصول إلى أمر معين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتدبر. يبقى في عام 1930 أرادت أمريكا أن تمنع شرب الخمر في البلاد. عملت إيه؟ انتبهوا رجال الله يبارك فيهم، خدوا بالكم كويس. قلنا في شريعة الإسلام: أهرق يا أنس هذه القلال وانتهينا. طب أمريكا مهدت لهذا القرار بإعلانات. الكلام ده رجالة موجود في موسوعة جينز للأرقام القياسية لمن أراد أن يطلع عليه. صرفت على الدعاية 65 مليون دولار، وطبعت 9000 مليون نسخة ورقة عن أضرار الخمر، وخدت 10 مليون دولار لتنفيذ القانون. وإحنا قلنا أي تنفيذ أي قانون على وجه الأرض يلزم له أمرين اثنين: صلاحية القانون ورضا الناس به، وبغير الأمرين لا يتم تنفيذ القانون. فبدأوا في تنفيذ القانون وصدر قرار بعدم شرب الخمر أو تعطيها، ونحلل الكلام ده كله. استمر القانون سنتين اثنين بس وتم إلغاؤه. طب الحصيلة ايه؟ الحصيلة كالآتي، اسمعوا رحمكم الله: نص مليون شخص محبوس، ومئتين قتيل مقتول، وأكثر من 1,000,000,000 دولار صودرت. طيب أين القوم وأين قولهم؟ فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. يبقى لابد أن أقف وأتأمل وأحتكم إلى عقلي إن كنت صاحب عقل. القرآن والسنة من عند الله، فلماذا أتباطأ عند تنفيذ أوامر القرآن والسنة؟ أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأل أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بها يدخل الكافر الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. إخواني معشر العقلاء، هاتين الكلمتين لهما لوازم. إيه معنى كلمة لوازم؟ يعني أنا ادعيت أن أنا أحب أخي. من لوازم هذا الادعاء إذا وقع في شدة أكون بجواره. طيب وقع في شدائد وما عبرته، يبقى ادعائي أنني أحبه ادعاء باطل ولا له أي اعتبار ولا يؤثر في ميزان الشرع شيء. وبناء على ذلك لوازم أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديقه فيما أخبر، وإطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. دي من لوازمها. يبقى أصدق نبينا في كل ما قاله صلى الله عليه وسلم، وأطيعه في كل ما أمر، سواء في القرآن أو في السنة. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ده كلام ربنا عز وجل. وما آتاكم الرسول فخذوه، أي ما أمر به. وما نهاكم عنه فانتهوا، ما أمركم به خير محض، وما نهاكم عنه شر محض. ولا يليق بالعاقل قط أن يفعل الشر ويترك الخير. الخاصية الأولى يا رجالة من خصائص شريعة الإسلام أنها من عند الله قرآنا وسنة. فإذا اعتقدت هذا الاعتقاد يلزمك أن الشريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. طب اعتقدت ذلك، لماذا تتركها وتذهب لغيرها؟ ده السؤال، ويلزم منه جواب مقنع حتى يتسنى لك أن تستوعب كل أحكام الشريعة. أيضا إخواني الله يبارك فيكم، الشريعة الإسلامية اشتملت على أحكام تكليفية وأحكام وضعية، وهذا الذي أريد أن تستوعبه. الحكم الوضعي تكليف سهل، تكليفي أنا جيت أصلي الجمعة أنا وأخوي، لأن أخوي بلغ الحلم وأنا بلغت الحلم، أتينا نصلي الجمعة خلاص. ولكن الحكم الوضعي، إذا غاب عن مسلم فضلا عن كونه طالب علم يترتب عليه فساد عريض. وقد اتفق علماء الشريعة أن الحكم الوضعي إذا وقع لا تترتب عليه آثاره إلا عند استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. هذا إن شاء الله عز وجل ما سأوضح وأتكلم فيه بالتفصيل بعد الصلاة بإذن الله. ولكن نفرغ من كلامنا أن الشريعة من عند الله، احفظ الكلام ده كويس، يعني إيه؟ لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لأن أثر الصانع يظهر في صنعته، والله عز وجل له الكمال المطلق. فإذا اعتقدت أن الشريعة من عند الله وأنها كاملة، الإنسان العاقل يبحث عن الكامل ليعمله ويبتعد عن الناقص ولا يقترب منه، العاقل. أما إذا فعلت الناقص أو سعوت فيه وتركت الكامل، لا عذر لنا العذر في أن نتهمك في عقلك. فالشريعة من عند الله عز وجل، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، والسنة من عند الله عز وجل. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بوحي، فمن قال يتكلم بغير وحي يلزمه الدليل الشرعي. واضح يا رجالة؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتقويهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أعلمتكم به. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله تعالى أسأله أن يرزقني وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، حديث معكم في هذا اللقاء سيدور حول الخصائص العامة لشريعة الإسلام، يعني الإسلام العظيم الذي ننتمي جميعا إليه تميز بخصائص عامة عن كل الشرائع وعن كل النظم والقوانين. يجب على كل مسلم فضلا عن كونه طالب علم أن يقف على هذه الخصائص، لأن الغرض من دعوتي أنا وغيري أن تتمسك أنا وأنت بالدين، ده الهدف. طيب، من جملة العوامل الرئيسية والأساسية، وإن شئت قلت الوحيدة التي تحمل المسلمة على أن يتمسك بشرع الله، أن يتعرف على دينه وخصائص هذا الدين ما هي، حتى إذا تلعب بك صعلوك فلا تهتم بكلامه، واعلم يقينا أنك على شريعة. قال عنها العلاء ابن الحضرمي، ومن الصحابة الأجلاء، للمنذر ابن ساوى، وكان أميرا على البحرين. وكلمة البحرين في الوقت الحاضر اللي هي منطقة الإحساء في السعودية، مش البحرين المعروف. قال له يا منذر، هذا هو دين محمد النبي الأمي الذي لا يستطيع عاقل قط أن يقول ليته زاد في عقوبته أو نقص من عفوه، أو ليت ما أمر به نهى عنه أو ما نهى عنه أمر به. شريعة غضة طرية تميزت عن كل الشرائع وكل النظم الوضعية. ومن أجل ذلك، إذا أردت وأردنا جميعا أن نتعرف على الإسلام، ما هو الإسلام؟ الجواب: لن نتمكن من تعريف الإسلام إلا بصفة لاصقة به لا تتخلى عنه مطلقا أبدا. فمن جملة تعريف الإسلام قالوا: هو ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبرائيل المشهور لما سأله جبرائيل عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ده تعريف. طيب، تعريف تاني هو الخضوع والاستسلام لشريعة الله عز وجل والانقياد له. وهذا الخضوع وذلك الاستسلام وتلك الانقياد لابد أن يكون اختياريا وليس قصريا، يعني براحتك، لا نجبرك على ذلك. أيضا هناك ثلاثة أسئلة حيرت عقلاء العالم جاء الإسلام بالإجابة عنها جوابا شافيا كافيا. السؤال الأول: من أين جئنا؟ السؤال الثاني: ولماذا جئنا؟ السؤال الثالث: وإلى أين المصير؟ أي واحد عاقل يسأل نفسه سؤال: أنا جيت منين؟ الجواب: قال تعالى: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ده أصلك. طيب، ولماذا جئنا؟ الجواب: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى أنا أتيت لكي أعبد ربي عز وجل. طيب، إلى أين المصير؟ هتروح فين؟ قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يبقى المرجع إلى الله عز وجل. طيب إخواني، العلماء الأكابر كأمثال الشافعي والليث بن سعد نظروا إلى شريعة الإسلام كإجمال ككل، فوجدوها تميزت عن كل الشرائع بخمسة خصال، وده هياخد مننا وقت طويل، ولكن المسلم الحق يصبر في تعلم العلم والعبرة بالنهاية. نظر العلماء المتقدمون إلى الإسلام وقارنوه بالشرائع قبله وبالنظم الوضعية التي وضعها البشر، وجدوا أن شريعة الإسلام، انتبهوا رجالة، تميزت عن كل الشرائع وكل النظم بخمسة خصال. إذا اعتقد المسلم هذا الاعتقاد وفطن له التفطن المطلوب، قل أن يغفل عن ذكر الله، وقل أن يغفل عن طاعة الله، وكلما كذا أسرع بالعودة إلى الله عز وجل. الخاصية الأولى أنها من عند الله عز وجل، ويكفي بهذا شرف أن تكون الشريعة التي تعبد إلى الله بها من عند الله عز وجل. الخاصية الثانية الشمول. الثالثة العموم، ونعني بالعموم ثلاثة: عموم الشخوص، وعموم الزمان، وعموم المكان. يعني الرجل ده عنده 10 سنين الإسلام تكلم عنه، وصل 90 سنة الإسلام تكلم عنه، وصل 40 الإسلام معاه. أدي معنى العموم: عموم الزمان والمكان والشخوص. هنا في قريتنا سنديون الإسلام، وفي أي قرية أخرى الإسلام. ده العموم. بعد ذلك المثالية والواقعية. ممكن أن تكون مثالي توصل إلى السدة، وفي نفس الوقت الواقع الذي تعيش فيه جسمك بدنك، الواقع الذي تعيش فيه إلى غير ذلك الإسلام تكلم فيه. الخاصية الخامسة وهي الأخيرة: الجزاء في الإسلام جاء مناسبا للطاعة، والعقوبة جاءت مناسبة للمعصية. نبدأ بالتفصيل، وأعيرونا الله يبارك فيكم أذانا صغيرة وقلوبا واعية، وإن شاء الله تبارك وتعالى بعد الصلاة لي لقاء معكم. أي أخ كلكم بلا استثناء عنده أي تعليق أو أي ملحوظة على الرأس والعين، لأن الغرض أن احنا نستفيد ونتعلم. الإسلام من عند الله. طيب، قال قائل: ما الدليل على ذلك؟ لأنك إذا اعتقدت أن الإسلام من عند الله سألزمه بكلام، إن التزمت به فنعم الرجل، لم تلتزم يبقى مجرد كلام بتقوله. أولا، الإسلام كما تعلمون متمثل في القرآن والسنة، وده أمر مقطوع به. طيب، القرآن والسنة هل هما من عند الله أم من عند غير الله؟ الجواب: القرآن والسنة باتفاق العلماء، يعني بالإجماع، من عند الله عز وجل. فإن قال قائل وما الدليل على ذلك، نقول الدليل قال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وإنك يا محمد لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال تعالى تنزيل من الله العزيز الحكيم. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وانتبه لكلمة ينطق، فعل مضارع. وما قال وما نطق أو وما سينطق، قال ينطق، فعل مضارع يفيد الاستمرارية والتجدد. وهنا أصل شرعي أرجو ألا يخفى عليك، كل ما تكلم به نبينا صلى الله عليه وسلم فهو وحي، وبناء على ذلك كل من قال أن كلام النبي هذا ليس بوحي يلزمه الدليل الشرعي. جبت الكلام ده منين؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وثبت في صحيح مسلم من حديث صفوان ابن يعلى ابن أمية يقول كان أبي كثيرا ما يقول وددت أن أرى النبي وهو يوحى إلي. يقول وكان يجلس معنا عمر بن الخطاب، فجاء رجل من الأعراب يلبس جبة ومتضمخ بطيب، يعني تطيب ويلبس جبة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما يفعل الرجل إذا لبس جبة وتضمخ بطيب في عمرته؟ يقول صفوان ابن يعلى بن أمية فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذه عند نزول الوحي. كان ده مهم يا رجالة، مسألة السنة من عند الله والأدلة عليها في غاية الأهمية. يقول فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي وكان عليه شبه ثوب يظلل عليه. وكلمة ثوب في لغة العرب أو شقق معناها قماش لم يحاك، حتة قماش، ده اسمه المعنى الثوب والشقق. يقول فأشار عمر إلى يعلى بن أمية، تريد أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم، تعالى أهو قدامك. يقول يعلى فنظرت إليه فإذا به محمر وجهه يغط ساعة ثم سري عنه. القاعدة العامة يا رجالة حينما ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصر عنه ويتكلم، الكلام ده يبقى بوحي من جبرائيل. يقول فسري عنه ثم قال أين أراه السائل عن العمرة؟ الرجل اللي سأل فين؟ فجيء به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزع جبتك واغسل ما عليك من الطيب ثلاثا، وما كنت صانعا في حدتك اصنعه في عمرتك. طب اسالك بقى، الكلام ده في اي سوره من القران؟ ولا سوره، ومع ذلك هو من عند الله عز وجل. ولعلكم تذكرون حديث العسيف وهو في الصحيحين من روايه ابي هريره، يقول ابو هريره كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه رجالة اللي انا شايفه قدامي ناس عقلاء بيستوعبوا، فالكلام ده هلزمك به بيلزمك. انت عندك عقيدة ان الشريعة من عند الله؟ اه طيب خلاص كويس، يلزم من ذلك كيت وكيت وكيت. اللازم هذا موجود عندك؟ موجود، فنعم الرجل. مش موجود؟ لا، صح اعتقادك من جديد تاني. يقول أبو هريرة كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعرابي ورجل وغلام جفر. غلام جفر يعني أوشك على البلوغ والحلم. فقال الرجل، مش الأعرابي، الرجل الثاني، يا رسول الله أنشدك بالله أن تقضي بيني وبين خصمي هذا بكتاب الله وأدل في الكلام، يعني أتكلم الأول. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم تكلم. فقال إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا الرجل. عسيف يعني أجير، ما أجره يعمل له مصلحة. فزنى بامرأته، فأخبرت أن على ابن الرجل، فافتديت ابني بمئة شاة ووليدة. فالرجل زوج المرأة أبى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتبه رجالة، والذي نفس محمد بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، أما المئة شاة ووليدة فرد عليك، ما يلزمناش، لنأخذها ولا تلزمنا. يبقى بناء على ذلك أن تختارك الناس لتجلس في جلسة عرفية، انتبه يا رجالة، لتقضي بينهم. انظر في المشكلة التي وقعت بين الطرفين وبين الأطراف، تكلم فيها الشرع، ليس لك أن تتكلم أبدا بأي حال من الأحوال. ما تكلم فيها الشرع أو أذن لك بالكلام تكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، أما المئة شاة ووليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب سنة. طب الكلام ده في أي صورة؟ مش في صورة من القرآن، سنة من عند الله عز وجل. يبقى إذن القرآن والسنة من عند الله عز وجل. طيب أخي المسلم، أنت اعتقدت أن القرآن والسنة من عند الله، يلزمك لزوما لا انفكاك عنه أن هذه الشريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. لما؟ من عند الله. أخبرك، لأن أثر الصانع يظهر في صنعته، أثر الصانع والله سبحانه وتعالى باتفاق عقلاء بني آدم منزه عن كل نقص، يبقى كمالهم يظهر في صنعته، القرآن والسنة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وبناء على ذلك أخي المسلم، لماذا تركت شيئا من الشريعة إلى غيره؟ أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أين عقلك؟ وأكلمك على اعتقادك، لأن احنا عندنا القرآن والسنة، أو بمعنى أدق القرآن ليس فيه غبار أبدا، ممكن السنة واحد يتكلم فيه، حديث ضعيف، حديث موضوع كذا ممكن، أما القرآن بين الدفتين مدوء بالحمد لله رب العالمين منتهي كل أعوذ رب الناس، ده ما فيش في كلام. ومن أجل ذلك إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه ربنا عز وجل إلى أهل مكة خاصة وإلى بني آدم عامة، تحداهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالقرآن، تحداهم بالقرآن. ومعروف لكي يكون التحدي صحيحا ومقبولا عند العقلاء ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون ما وجه إليهم التحدي يبرعون في هذا الموضوع، يعني أنا بتحدى ولدي، تحدى في إيه؟ في صناعة مثلا الكيمياء، لازم يكون بارع فيها، وإلا أنا إنسان مش محترم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، قل لهم، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. عجزوا، نزل شوية، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. انتوا بتقولوا افتراه وألفوا، هات عشرة. عجزوا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا انظر ولن تفعلوا. فلما تحداهم العرب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جلسوا يفكروا طب هنعمل ايه، لان ساعات يا رجالة بقول لك ربنا قال في القرآن كذا، طيب لما لا تستجيب؟ هل سألت نفسك مرة ما كون انني لا استجيب للقرآن واستجيب لغير القرآن تؤخذ علي؟ لما لا تستجيب للقرآن وهو أنت تعتقد أنه من عند الله يعني كامل؟ فلما عجز العرب وهم أهل فصاحة وأهل بلاغة، مرة رجال الخليفة المأمون جلس مع الحشي الخاص بتاعته فقال لهم من يأتيني بحروف معجم هي 28 حرف على بدن الناقة، يعني أول حرف ألف تقول أنف، باء بطن، على 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 جسم الناقة. فقام سويد ابن غفلة وذكر 28 حرف 28 عضو. فقام رجل آخر من الحاضرين وقال يا أمير المؤمن أنا آتيك بها ثلاثة، كل حرف عليه ثلاثة من بدن الناقة. فكانوا القمة في الفصاحة. فلما تحداهم ربنا أن يأتوا بمثل القرآن عجزوا. طيب ما هو لابد أن يهدموا الدعوة. فكان كما ذكر الإمام الطبري في التفسير عن عمران بن حسين أن عبد الله بن مسلم الحضرمي كان له عبدان من أهل غير اليمن، أحدهما يسمى يسار والآخر شبر، وكان يقرآن التوراة، وكان ربنا جلس إليهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال كفار مكة يتعلم منهما، فأنزل الله عز وجل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ما بتفهموش؟ الناس بيتكلموا عربية بصعوبة وبشق الأنفس وهذا بلسان عربي فصيح. فلما فشلوا في هذا قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يبقى بناء على ذلك إخواني القرآن والسنة من عند الله، يلزمك أنهما كاملان لا نقص فيهما بوجه من الوجوه، فإن قلت فيهما نقص ناقضت نفسك أو اتهمت ربك بالنقص وحاشاك. أيضا إخواني ممن ينبغي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدى العرب فصح وهم أهل الميدان، أيضا يكون المتحدي عندهم الرغبة في هدم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت موجودة في قريش متوفرة. أيضا لا يخشى ممن يتحدى البطش، يعني لا يخشى من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يبطش بمن تحداهم، بل كان ضعيف مستضعف تمكن منه أهل مكة وعملوا به الأفعيل ولا يخفى عليكم. يبقى إذن يا رجالة الخاصية الأولى من خصائص شريعة الإسلام أنها من عند الله، وبناء على هذا الاعتقاد أنها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. أيضا إخواني كون الشريعة من عند الله تضفي عليها كثيرا من القداسة والمهابة، ولعلكم تذكرون الحوار الذي دار بين نبي الله موسى بن عمران وبين قومه لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، في كل مرة يقول نبي الله موسى إنه يقول، ولو قال موسى يكفي، ولكن قال إنه يقول ليضفي على الأمر قداسة ومهابة. وهذا الذي أشار إليه إخواني الصحابي الجليل رافع ابن خديج، وحديثه عند مسلم. يقول رافع: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر فيه نفع لنا، وطواعيتنا لله ورسوله أنفع لنا. وبناء على ذلك، أخي العاقل، اختلي بنفسك واسأل نفسك هذا السؤال وأتنا بجواب مقنع: لماذا لا تستجيب لشرع الله المتمثل في القرآن والسنة؟ ليه؟ لماذا؟ في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك يقول أنس: كنت ساقي القوم الخمر. والخمر يا أخوانا عند العربي في بداية الإسلام تماما مثل الماء في بيوتنا، كلنا عندنا ماء في التلاجة أو المبردة أو في، كلنا عندنا ماء. الخمر عندهم كان بمثابة الماء عندنا. يقول أنس بن مالك: كنت عند أبي طلحة الأنصاري أسقي القوم الخمر والكؤوس في أيديهم، فإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف في سلك المدينة ويقول: ألا إن الخمر قد حرمت. بس يقول أبو طلحة: فقال لي أنس: انظر يا أنس من الذي ينادي. يقول: فخرجت فسمعت ثم رجعت، فقلت له: يا أبا طلحة، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الخمر قد حرمت. يقول أنس: فقال لي أبو طلحة: يا أنس، احرق هذه القلال. خلاص انتهى. وهذا المعني بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال عمر بن الخطاب: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. يبقى ليس فيها نفع قط. وهكذا كل المناهي الشرعية ليس فيها منفعة قط، كما أن كل الأوامر الشرعية فيها منفعة قط، فيها منفعة تامة خالصة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لأنها من عند الله عز وجل. في سنة 1930 أرادت، عشان بس تعرف الفرق وتنظر أين أنت، أرادت أمريكا أن تحرم على القوم شرب الخمر، لأنهم وجدوا أن شرب الخمر كله ضرر، وأي فعلة تذهب العقل كلها ضرر، وما اهتمت شريعة من الشرائع بالعقل كاهتمام الإسلام بالعقل. وعلشان كده إياك ثم إياك أن يؤثر فيك كلام من يسمون أنفسهم بالعقلاء ويطعنون في شريعة الإسلام ويقولون إن الإسلام أهمل العقل. أبدا، بل في علم الأصول دليل يسمى الدليل الشرعي العقلي في علم الأصول، ومعناه إن الشرع المطهر أمر الآدمي أن يستخدم عقله في الوصول إلى أمر معين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتدبر. يبقى في عام 1930 أرادت أمريكا أن تمنع شرب الخمر في البلاد. عملت إيه؟ انتبهوا رجال الله يبارك فيهم، خدوا بالكم كويس. قلنا في شريعة الإسلام: أهرق يا أنس هذه القلال، وانتهينا. طب أمريكا مهدت لهذا القرار بإعلانات، الكلام ده رجالة موجود في موسوعة جنس للأرقام القياسية لمن أراد أن يطلع عليه. صرفت على الدعاية 65 مليون دولار وطبعت 9000 مليون نسخة ورقة عن أضرار الخمر، وخدت 10 مليون دولار لتنفيذ القانون. وإحنا قلنا أي تنفيذ أي قانون على وجه الأرض يلزم له أمرين اثنين: صلاحية القانون ورضا الناس به، وبغير الأمرين لا يتم تنفيذ القانون. فبدأوا في تنفيذ القانون وصدر قرار بعدم شرب الخمر أو تعطيها، ونحلل الكلام ده كله. استمر القانون سنتين اثنين بس وتم إلغاؤه. طب الحصيلة ايه؟ الحصيلة كالآتي، اسمعوا رحمكم الله: نص مليون شخص محبوس، ومئتين قتيل مقتول، وأكثر من 1,000,000,000 دولار صودرت. طيب أين القوم وأين قولهم؟ فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. يبقى لابد أن أقف وأتأمل وأحتكم إلى عقلي إن كنت صاحب عقل. القرآن والسنة من عند الله، فلماذا أتباطأ عند تنفيذ أوامر القرآن والسنة؟ أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأل أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بها يدخل الكافر الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. إخواني معشر العقلاء، هاتين الكلمتين لهما لوازم. إيه معنى كلمة لوازم؟ يعني أنا ادعيت أن أنا أحب أخي. من لوازم هذا الادعاء إذا وقع في شدة أكون بجواره، طيب وقع في شدائد وما عبرته، يبقى ادعائي أنني أحبه ادعاء باطل ولا له أي اعتبار ولا يؤثر في ميزان الشرع شيء. وبناء على ذلك لوازم أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديقه فيما أخبر، وإطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. دي من لوازمها. يبقى أصدق نبينا في كل ما قاله صلى الله عليه وسلم، وأطيعه في كل ما أمر سواء في القرآن أو في السنة. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ده كلام ربنا عز وجل. وما آتاكم الرسول فخذوه، أي ما أمر به، وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أمركم به خير محض، وما نهاكم عنه شر محض. ولا يليق بالعاقل قط أن يفعل الشر ويترك الخير. الخاصية الأولى يا رجالة من خصائص شريعة الإسلام أنها من عند الله، قرآنا وسنة. فإذا اعتقدت هذا الاعتقاد يلزمك أن الشريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. طب اعتقدت ذلك، لماذا تتركها وتذهب لغيرها؟ ده السؤال، ويلزم منه جواب مقنع حتى يتسنى لك أن تستوعب كل أحكام الشريعة. أيضا إخواني الله يبارك فيكم، الشريعة الإسلامية اشتملت على أحكام تكليفية وأحكام وضعية، وهذا الذي أريد أن تستوعبه. الحكم الوضعي، تكليف سهل، تكليفي أنا جيت أصلي الجمعة أنا وأخوي، لأن أخوي بلغ الحلم وأنا بلغت الحلم، أتينا نصلي الجمعة خلاص. ولكن الحكم الوضعي، إذا غاب عن مسلم فضلا عن كونه طالب علم يترتب عليه فساد عريض. وقد اتفق علماء الشريعة أن الحكم الوضعي إذا وقع لا تترتب عليه آثاره إلا عند استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. هذا إن شاء الله عز وجل ما سأوضح وأتكلم فيه بالتفصيل بعد الصلاة بإذن الله، ولكن نفرغ من كلامنا أن الشريعة من عند الله. احفظ الكلام ده كويس، يعني إيه؟ لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لأن أثر الصانع يظهر في صنعته، والله عز وجل له الكمال المطلق. فإذا اعتقدت أن الشريعة من عند الله وأنها كاملة، الإنسان العاقل يبحث عن الكامل ليعمله ويبتعد عن الناقص ولا يقترب منه، العاقل. أما إذا فعلت الناقص أو سعوت فيه وتركت الكامل، لا عذر لنا العذر في أن نتهمك في عقلك. فالشريعة من عند الله عز وجل، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، والسنة من عند الله عز وجل، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بوحي، فمن قال يتكلم بغير وحي يلزمه الدليل الشرعي. واضح يا رجالة؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتقويهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.